بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا وارضى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فهذه قراءة في سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى رحمه واسعه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب فرض الوضوء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
هذا الباب في بيان فرض الوضوء، وأن الوضوء فرض أي شرط لصحة الصلاة، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا تقبل الصلاة إلا بطهارة كما جاء في هذه الأحاديث الثلاثة التي تبين شرطية الطهارة للصلاة. فالصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، الطهارة المخصوصة، وهي الوضوء في أعضاء مخصوصة مبينة في الشريعة، هي التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل بعض الأعضاء الواردة في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه أربعة، ثلاثة تغسل: الوجه واليدين والرجلين، وواحد يمسح وهو الرأس. ينضاف إلى ذلك الترتيب مع الموالاة، فتكون فروض الوضوء ستة، أربعة مذكورة في الآية تصريحا: غسل الوجهين، الوجه واليدين والرجلين، ثم مسح الرأس بعد غسل اليدين وقبل الرجلين، كل ذلك مع الترتيب على ما رتب الله سبحانه وتعالى: غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين. والعرب لا تفصل بين مترادفات إلا لعلة، فالله سبحانه وتعالى ذكر الغسل في الوجه واليدين والرجلين، ثم فصل بين هذا بممسوح وهو مسح الرأس، والعرب لا تفصل بين مترادفات إلا لعلة، وهي علة الترتيب هنا. فدل هذا على أن الترتيب شرط في صحة الوضوء، يعني ترتيب بين هذه الأعضاء شرط، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها مرتبة وأدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولات. ثم الموالاة، وقد اختلف العلماء في الموالاة، والذي يترجح أنها شرط أيضا، وحدها ما لا ينشف العضو قبله. فإذا مثلا غسل الإنسان يديه ثم فصل بدقيقة أو كذا إذا لم ينشف العضو فلا بأس أن يبني على ما مضى، يعني مثلا بيتوضأ ثم غسل اليدين واحتاج إلى أن يفتح الباب، ذهب يفتح الباب ثم جاء فمسح رأسه وغسل الرجلين، هذا لا بأس به، فهذا قطع يسير. إذا تكون فروض الوضوء ستة، هذه الأربعة مع الترتيب والموالاة، مع الترتيب، كل ذلك بنية رفع الحدث. قال في الحديث الأول حديث شعبة عن قتادة عن أنس أو قتادة عن أبي هريرة عن أبي المليح. وقتادة مدلس مع أنه من كبار التابعين، إلا أن شعبة رضي الله رحمه الله تعالى إذا حدث عن قتادة أو إذا حدث عن بعض المدلسين فإنه يرفع التدليس ولا يلزم التصريح بالتحديد. وأصل التدليس يعني المدلس، هذا لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع والتحديد. يعني المدلس لا بد أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، لا بد أن يصرح بالتدليس بالسماع. فإذا ذكر بصيغة عن أو أن، إذا جاء واحد من المدلس، والمدلس يعني أن يسقط مثلا ضعيفا بين ثقتين من أجل أن يرتفع حديثه ويتجود أن يصبح جيدا. يعني مثلا إنسان الآن زي قتادة هذا ثقة وكل شيء، لكن مثلا شيخه ضعيف فيسقط شيخه ويحدث عن شيخه ليتصل الإسناد قوة، يصبح الإسناد قوية، يصبح قتادة عن هذا عن شيخه فيصبح قويا. هذا نوع من التدليس. أو قد يكون المدلس أو قد يحدث المدلس بحديث عن شيخه لم يسمعه من شيخه موهما أنه سمع. يعني مثلا الآن سيد يحدث عني وقد سمع مني أحاديث كثيرة، إلا أنه يحدث عني ما لم يسمعه مني موهما أنه سمع. فلما يجي المدلس حتى لا يكون يعني كذابا كذبا واضحا، فلا يتساءل يقول حدثني هشام، ما يصلح كذا، يبقى كذاب واضح. وما يبقى ايه يقول عن هشام، فعن اذا مسكناه تعال سيد انت ليه قلت ليه حدثت عن هشام؟ يقول والله انا ما صرحت، انا قلت عن، وهو عن. فاصبحت صيغه عن او ان، ان هذه الصيغة توهم الايه التحديث السماع وغيره. فيأتي المدلس بصيغة توهم، لكن ما اذا صرح السيد فقال حدثنا قبلنا حديثه اذا كان ثقة. طالما ان السيد ثقة فخلص نقبل حديثه. فقتادة من المدلسين، وهذا التدليس وجد في الكبار. فقتادة الحسن بصري، أبو الزبير عن جابر، ابن جريج، الزهري، هذا كله وجد عنهم التدليس، وجد عنهم التدليس بين المقلين والمستكثر. إذا لا بد للمدلس أن يصرح بالسماء. لما يأتي شعبة من ضمن ميزات شعبة الجهبذ هذا العالم الفذ، من ضمن ميزات شعبة أنه يشد السند ويقويه. فإذا وجد تدليس في سند، مدلس في سند فيه شعبة، فقد نجاه شعبة. ولهذا المحدثون يقولون يعني لا تدليس في إسناد فيه شعبة، أو ليس في إسناد شعبة، في إسناد يكون في شعبة مدلس. وهذه العبارة غير دقيقة والمليئة من بعض، لا قد يوجد المدلس، لكن المقصود بأن شعبة رحمه الله تعالى إذا حدث عن مدلس فإنه يحدث عنه بما ثبت سماعه. ولهذا لما يجي شعبة في سند فيه قتادة أو الأعمش من المدلسين دول أو الأعمش، خلاص يشد السند فلا تسأل بقى، ما تقولش الأعمش صرح بالتحديث ولا، أو قتادة صرح بالتحديث ولا، حتى لو قال قتادة عن، حتى لو قال الأعمش عن، فقد تجاوز القنطار. لأن الشعبة ما يحدث إلا بما صح عنده سماع هذا المدلس. هذا المدلس، ولهذا شعبة يشد هذا السند لأنه رحمه الله تعالى كان جهبدا وكان عالما، وهذه بركة وجود شعبة في سند فيه مدلسون بأنه يشد منهم ولا يبحث في هذا السند. قال صلى الله عليه وسلم: لا صدقة من غلول، ولا لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، يعني صدقة من سرقة، تسرق وتتصدق ما يصلح. فالله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خاطب المرسلين أو خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى الله أمر سبحانه وتعالى المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين بأكل الطيب كما أمر المرسلين بأكل الطيب، فالله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، ولهذا لا تجوز صدقته من محرم. فواحد يقول الآن لو واحد عنده أموال مثلا ربوية وكذا وجبهة، إحنا الآن نقول تصدق بها، لا يجوز لك أن تستفيد، تصدق بها، نقول هذه العبارة غير دقيقة، لا يقال تصدق بها، إنما يقال تخلص منها، فالمال المحرم يتخلص منه لا يتصدق به. الله عز وجل لا يقبل الصدقة إلا إذا كانت من طيب مالك ومن خالص مالك، وكان المال حلالا، لكن التخلص هذا شيء آخر، فأنت تتخلص من المال الحرام، لا تتصدق بالمال الحرام، لا تتخلص من المال الحرام. وهل تخلصك هذا من المال الحرام تؤجر عليه؟ تؤجر عليه إن شاء الله، لأنك تعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. الإنسان يستطيع أن يستفيد هذه الآلاف، عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، ولكنك تتخلص من ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما لله تبارك وتعالى. فلماذا لا تؤجر؟ تؤجر على تخلصك، لا على أنك تصدقت بالمال، لكن تؤجر على تخلصك، فتخلصك وتعظيمك لحرمات الله سبحانه وتعالى ولشعائر الله تبارك وتعالى هذا له أجر عظيم، لكن الصدقة ما في صدقة أصلا، إنما أنت تخلصت من المال، أنت لا تملك هذا المال حتى تصدق به، أنت ما تملكه، لا تملكه أصلا، فلا تسرق وتتصدق. فلا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة. وحديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى حدث حتى يتوضأ. نفي القبول في النصوص الشرعية لا يقبل، نفي القبول في النصوص الشرعية طارة يتوجه إلى نفي الصحة، بمعنى يقول النص الذي فيه لا يقبل أن الشيء إذا أدي، أو أن العبادة إذا أدي هذا الشيء فإنها تكون باطلة، فلا يقبل الله الصلاة بغير طهور، المعنى أن الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. وقد يتوجه نفي القبول إلى نفي الأجر، قبول الأجر مع صحة العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم: من ذهب إلى عراف فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما. هنا نفي القبول للصلاة 40 يوما، هل يطور هو نفي للصحة؟ يعني نقول له أعد الصلاة 40 يوما، نقول له أعد الصلاة، ولا هو نافي لقبول الأجر؟ يبقى بيصلي، أجزأته الصلاة، برأت ذمته بذلك، سقطت المطالبة بإعادة الصلاة، لكن الصلاة ليس فيها أجر، ما فيها أجر. نعم، هو القول الثاني، وأن الصلاة لا أجر فيها مع صحة هذه الصلاة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا النفي للقبول هنا يتوجه إلى نفي الصحة ولا إلى نفي الكمال؟ نفي الصحة، فيصلت المرأة بغير خمارها، صلت كشفة عن شعرها أو كذا، فإن الصلاة باطلة. إذا نفي القبول في النص لابد أن ينظر فيه، هل هو نفي للصحة أو هو نفي لقبول الأجر مع الإجزاء والصحة؟ ولهذا النص الواحد نفسه، النص الصيغة الواحدة لا يقبل تحتمل أمرين، فلابد أن ننظر في خارج عن هذه الصيغة لنرجح هل نفي القبول هنا يتوجه إلى نفي الصحة أو إلى نفي قبول الأجر. وهذا يحتاج من الإنسان إلى أن يتدبر في النصوص ولا يعمل هذه الصيغ على ميزان واحد أو على طريقة واحدة أو على معنى واحد، لكن المعنى قد يختلف باختلاف نفي القبول هنا أو كذا نتيجة الأحاديث أو الأدلة الخارجة عنها. نعم الثالث المهم أن تغطي شعرها وصدرها جيبها فلا يظهر منها شيء. مع الرأس. يعني لو لبست مثل ما تلبس أنت الآن صحت صلاته. طب واحد يقول إذا يلزم من هذا أن يكون الخمار أو يأخذ هذا من الخمار للمرأة يكون بهذه الكيفية إذا خرجت، ليه إحنا بنمنع أن تخرج المرأة بهذا الخمار ولا بد أن يكون فضفاضا واسعا؟ عورة في الصلاة وعورة في النظر، فعورة النظر لكن الآن تغطية الرأس والصدر اللي هي عورة في الصلاة. طيب وإذا طلعت برا طيب لو أنها لبست مثل هذا وغطى مع تغطية الوجه فقط، يعني مع تغطية الوجه، السؤال هل الخمار نفسه الذي يمكن أن يكون في الصلاة مما يحصل به إخفاء للرأس الشعري والصدر وكذا هو نفسه الخمار، صفة الخمار إذا خرجت بغض النظر عن تغطية الوجه، هي تغطي الوجه لكن صفة الخمار
لابد أن يكون فضفاضة على
الخفين. طيب ليه ما قلناش بهذا في الصلاة؟ لأن الصلاة خارج الصلاة يكون الباب أوسع وهو ضرء الفتنة، ضرء الفتنة، فإذا خرجت إلى خارج البيت فلا بد أن نعتبر مسألة الفتنة، مسألة الفتنة. إنما في الصلاة في بيتها لا فتنة في ذلك، ففي الصلاة في بيتها يلزمها أن تغطي هذه العورة الواجبة وهي الرأس والصدر وغير ذلك، إنما إذا خرجت فلعلة الفتنة ولوجود نظر الرجال إليها فلابد أن يكون فضفاضا واسعا حتى لا تقع الفتنة بذلك، لا تقع الفتنة بذلك، لا حتى الطواف لا تغرف في الوجه إذا خرجت الرجال. إذا ما خرجت الرجال فلها أن تضر وجه الكفين. إذا ما خلط، لأن أصل المرأة إذا حرمت لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن إذا خلطت الرجال سترت وجهها بغير النقاب. يعني إذا ما خلفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب، لأن هي ما تنتقب حتى مع مخاطر الرجال لا تنتقب، إنما تستر وجهها بغير النقاب. ولهذا جرى بين ابن القيم رحمه الله تعالى وبين ابن عقيل من فقهاء الحنابلة مثل هذا، فابن عقيل رحمه الله تعالى قال حتى لو خلطت الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يعلم أنها تخلط الرجال، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقل ولا تلبس القفازين، فإذا المرأة تظهر حتى ولو خلطت الرجال. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة الله واسعة، قال نحن لا نخالف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لا تنتقب وحنقول على العين والرأس لا تنتقب، حتى إذا خرجت الرجال فلا تنطق، لكن احنا نقول تغطي وجهها بغير النقاب فتسدل على وجهها شيئا، تسدل على وجهها شيئا يواري الوجه من غير أن يكون نقابا. وأدل على ذلك ما جاء عند أبي داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان إذا حذانا الركبان، إذا حذانا الركبان يعني الجمع من الرجال، أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، يبقى تسدل يعني تغطي الوجه بأي شيء غير النقاب، مثلا كده مثلا كده، يبقى كده غطت الوجه بغير النقاب، لكن النقاب هو ما يشد من هنا ويضم العين ويربط هنا، هو شد مخصوص، هذا لا تفعله المرأة سواء خلطت الرجال أو ما خلطت الرجال، وبهذا لا نقع في المخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جيد جدا. في هذا الملحظ لم يلحظ ابن عقيل رحمه الله تعالى على جلالة قدره، فقال المرأة تظهر الوجه لأن ممنوعة من النقاب. ابن القيم رحمه الله تعالى قال المرأة تغطي الوجه وهي ممنوعة من النقاب، تغطيه بغير النقاب، تغطيه بغير النقاب، يبقى جمعت بين الأمرين، بين درء الفتنة تغطية وجهها وبين عدم مخالفتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وحين قال إذا حرمت المرأة فلا تنطق ولا تلبس القفازين. فالشاهد أن المرأة يلاحظ فيها ملحظ إذا خرجت، ويلاحظ فيها ملحظ إذا صلت في بيتها، فإذا صلت في بيتها فالذي يلزمها هو أن تخفي عورتها، وإذا خرجت فالذي يلزمها أن تدرأ الفتنة، وبالتالي لها أن تلبس. لو صلت في بيتها في ثياب مزركش ملون لكن واسع في الفاضي يغطي ظهور قدميه، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح الصلاة، لكن إذا خرجت بهذا لا لا حسب، مش لا أصفر ولا أسود، فأصفر يعني، ولا أحمر ولا كذا، إذا طلعت لا لابد أن لا يكون فيه زينة، ألا يكون زينة في نفسه. إذا خرجت فإلزمها في صفة درعها وخمارها وجلبابها صفات قد لا تكون في البيت إذا صلت المرأة. إذا كان في هذا ينظر، لأن هذا من باب إظهار العورة، ظهور العورة وهذا من باب، فإذا كانت عالمة به فإن الصلاة تبطل إذا استوعب إظهار هذه العورة ركنا كاملا. يعني إذا كانت المرأة عارف مثلا وهي في الصلاة حميه مش المرأة ضعيفة، أو هي دخل في الصلاة يجب مثلا إلى نفس الضرارة تمام ودخل، هذا تبطل صلاتها. طيب فإذا كان في ثقب أو قطع أو شيء أظهر العورة، إذا استوعب هذا ركنا كاملا يعني بقيت صيغة القراءة ظاهر ثم ركعت فإن صلاتها تبطل، لكن إذا ظهر فأخفته يعني بتصلي مثلا فجبنها راح شايل الإيه الإسدال فظهر ساقه فراحت أخفت الساق فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. أما إذا كانت غير عالمة بهذه العورة الظاهرة، إذا كانت غير عالمة ولو صلت الصلاة كلها بذلك فإن صلاتها صحيحة، فإن صلاتها صحيحة. نعم صح الصلاة فيه أو به الصلاة صحيحة من بلا إسداء. نعم نعم لو ايه لو بتصلي تحت السرير يلزمه هذا. ليه؟ لان المساله مش مساله بقى النظر، المساله مساله يصلي صحصح زي انت وانت بتصلي في البيت، هل ممكن تصلي في البيت وانت مضر الفخذ يعني واحد مثلا بشورت قصير
هو في بيته هل ممكن يصلي بهذا وما يرى احد؟ لا، لان هي تلزم الصلاه، بيعرف الصلاه بقى. صح، هذا اذا لم يصدق مجرد السؤال، مجرد ما راح يسال يقول له يعني انا مثلا رايح مني مبلغ او انا مثلا كذا. هذا معصية، لكن لو اعتقد انه يعلم الغيب وراى انه يعلم الغيب فصدقه ويعلم انه بهذا، هذا لا تقبل صلاته مطلقا، لا صلاته ولا غير صلاته، هذا ما في تبديل الصح. فعلى حسب، فهو لو رايح عاصي يبقى الناس للقبول، لو رايح مشرك يبقى الناس للصح. وليكن، بس تقبل، ليس كل بدعة مكفرة.
ويا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل أو صلاة أو عمرة فقد كفر ما أنزل على محمد، فبين في الفضيل صفة الكفر ما أنزل على محمد وصفة ما في القبول.
قال باب الرجل، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن خالد. باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يحيى بن خالد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى بن خالد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيفة عن غطيفة وقال محمد عن أبي غطيفة الهذلي قال كنت عند ابن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم.
فهذا الحديث فيه بيان فضل من جدد وضوءه على طهارة، يعني هو طاهر متوضئ ثم إذا جاءت الصلاة الثانية جدد وضوء على طهارة ففيها فضل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لو 10 حسنات. قال العلماء هنا بأن هذا التجديد إنما يحصل به فضل إذا صلى بطهارته الأولى، هذا نص عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إذا صلى بطهارته الأولى، يعني مثلا توضأ الظهر وصلى الظهر وسننه وكذا ثم جاء العصر فتوضأ. أما إذا توضأ ثم لم يحصل صلاة ثم بعد ذلك توضأ فلا فضل في ذلك، يعني مثلا جاء صلى الظهر بالوضوء هذا وبعد الظهر انتقد وضوءه فتوضأ بعد الظهر ثم لما جاء العصر ولم يصلي ثم لما جاء العصر جدد الوضوء، فقالوا ما يحصل الفضل بهذا؟ لا يحصل الفضل بهذا. فقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى الفضل انما يكون فيما اذا جددت طهارتك جددتها بعد طهارة صليت بها، انما اذا كانت من غير صلاة فلا يحصل هذا الفضل بذلك. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يتوضأ لكل الصلاة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ لكل صلاة حتى ولو كان متطهر، إلا أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أيضا جمع الصلوات بوضوء واحد. قال العلماء فحمل فعله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني جمع الصلوات بوضوء واحد، على الجواز. وأما وضوء صلاة 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 فمحمول على السنية، والسنية فيها فضل، إنما الجواز ما في فضل، الجواز الإباحة، يباح لك يجوز لك أن تجمع بين الصلاة بوضوء واحد، إنما السنة أن تتوضأ لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة، فصلاة بوضوء أفضل من صلاة بوضوء سابق، وضوء جديد أفضل من صلاة بوضوء سابق. وثانيا أن القاعدة عند العلماء أن كثرة الفعل غالبا يعني في الأعم تدل على كثرة الفضل، يعني الآن أنت دلوقتي هتتوضأ هتصلي بغير طهارة متجددة بناء على صدقة، واحد ثاني سيصلي بطهارة متجددة، أيهما أكثر فعلا؟ بطهارة متجددة، يبقى أكثر أشر، لأن هذا صلى بطهارة وأنت صليت بطهارة صدقة، يبقى هذا لا فضل، لأن الوضوء ورد بفضل خاص، فأنت مع الوضوء تخرج ذنوب وجهك وذنوب يديك وذنوب رجليك وذنوب رأسك، ثم بعد ذلك أيضا الدعاء بعد الوضوء، ثم بعد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا، قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ المساجد وانتظار الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فالوضوء له فضل خاص، كنت تصلي وهذا الوضوء فقد ازددت أجرا، فزيادة الفعل تدل على زيادة الأجر طالما أنه زيادة مشروعة وورد بها الايه الشارع، ورد بها الشارع. نعم نعم ايه ما فيش مشاكل، ما فيش مشاكل، ما فيش مشاكل، يعني حتى لو دخلت حمام حتى لو هذا ما فيش مشاكل. الايه مال عن وضوء اذا كان في طهارة واجبة يعني لرفع حدث زي جنابة او كذا فانه يجزي، لان الحدث الاصغر يصبح في الحدث الاكبر، انما اذا كان في طهارة مستحب في مستحبة او للتبرد، واحد مثلا بيستحمى من حر وبتاع، فهذا لابد من نية الوضوء، لان نية الوضوء واجبة، وانما الاغتسال للتبرد او كذا ليس واجبا مباح، فلا بد من الشراط نيه وضوئهم. لكن لو كان الواحد جنب فممكن ان وعمم البدن فانه يجزء عن الوضوء، لان دي طهاره اصغر ودي طهاره اكبر، والاصغر يدخل في الايه يدخل في الاصغر.
تبرد كذا دي مباح، المستحب زي الجمعة على قول الجمعة. نعم.
قال باب لا يل
دخول مكة أو الطواف.
قال باب ما ينجس الماء. قال حدثنا محمد بن علاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحن الخبث. قال أبو داود هذا لفظ ابن العلاء. وقال عثمان والحسن بن علي ابن علي عن محمد بن عبد بن جعفر قال أبو داود هو الصواب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا أبو كامل قال حدثنا زيد يعني ابن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر قال أبو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال أبو داود حماد بن زيد وقفه حماد بن زيد وقفه عن عاصم.
هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث فيه كلام طويل جدا لأهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فبعضهم صححه وبعضهم ضعفه، بعضهم صححه وبعضهم ضعفه. هذا من جهة السند. أما المتن فالذي يظهر أنه أن فيه اضطرابا، لأن القلتين لم يحصل اتفاقا على قدرهما، فقد اختلف العلماء في حديد القلتين، والاختلاف في حديد القلتين يعطينا أن تعليق الحكم به لا ينضبط، لأن الشارع لا يعلق حكما على وصف لا ينضبط، طالما أننا مختلفون في القلتين. كم تبلغ القلتين؟ اختلاف هذا يجعل أنه لو قلنا مثلا 250 لتر يعني 249 يحمل الخبث، و 250 لا يحمل الخبث، يعني إذا وقع بوله في إناء 249 لتر نقول لا يصح الوضوء منه سواء تغير أو ما تغير. وإذا نفس البول وقع في 250 لتر يبقى لا يحمل الخبث إلا إذا تغير. التحديد هذا كم قدر القلتين مختلف فيه بين العلماء، وبالتالي هذا الاختلاف في التحديد سيترتب عليه عند قوم يكون ذا المية الذي لا يصح التطهر به، وعند قوم آخرين يبقى الماء يصح التطهر به. فالشارع كيف يعلق حكما على وصف لا ينضبط، فيكون هذا الماء بالنسبة لشخص نجسا وبالنسبة لشخص آخر يكون هذا الماء طاهرا؟ طبعا لا. وعليه فإن حديث القلتين فيه اضطراب في متنه وإن صح سنده، فيكون القول الراجح لحديثه صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يكون الراجح أن الماء قل أو كثر لا يتنجس إلا بالتغير للون أو للطعم أو للرائحة، فإذا حصل تغير تعلق الحكم. تعليق الحكم بالتغير أضبط من تعليقه بالقلتين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى إذا كان الماء أقل من القلتين يبقى العلماء اختلفوا، فمن من قال يحمل النجاسة مطلقا لما أقل من قلتين لم يبلغ، ومنهم من قال لا يحمل النجاسة إلا بالتغير، إلا بالتغير. الذين رأوا أنه بيحمل النجاسة ولو لم يتغير أخذوا بمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء القلتين، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، بالمفهوم يعني مفهوم مخالفتي إذا كان أقل من القلتين إيه يعني خلاص، يبقى نجاسته إذا كان أقل من القلتين ولو لم يتغير بالمفهوم ولا بالمنطق؟ بالمفهوم. وحديثه النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء منطق ولا مفهوم؟ وإذا تعارض مفهوم مع منطق قدمنا الايه؟ قدمنا المنطوق، قدمنا المنطوق. يعني نقدم منطوق حديث ان الماء طول الشيء على مفهوم حديث اذا بلغ الماء الايه؟ القلتين. اذا بلغ الماء القلتين. ثاني، نجاسة الماء مطلقا اذا وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير اذا لم يبلغ القلتين، هذا بمنطوق حديث النبي ولا بمفهومه؟ لان النبي قال ايه؟ ايه المنطوق؟ اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبر. المنطوق انه اذا بلغ القلتين فما ازيد لم يحمل. امال اخذ اذا كان اقل من القلتين بنجاسته مطلقا اخذوه منين؟ بالمفهوم. المفهوم يعني ايه؟ مفهوم لما العلماء يقوم بالمفهوم يعني ايه؟ يعني بمفهوم المخالفه اللي هو الوجه الثاني او الوجه المقابل للمنطوق. اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل، معناه اذا لم يبلغ القلتين حمل، معناه مفهوم. يبقى المفهوم هو الوجه الثاني للدليل، كقوله سبحانه وتعالى اذا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ده المنطوق، انا يجينا فاسق بنبأ فتبين نتوقف حتى نتثبت. مفهومه ايه؟ ان جاءكم عدل فاقبل. ان جاءكم عدل ايه؟ ده بنسميه مفهوم. المفهوم ده الوجه الثاني للدليل، ده الوجه الثاني. فاذا لم يبلغ الماء القلتين اذا حمل الخبث بمفهوم هذا الحديث. طيب مفهوم هذا على العين والراس، مفهوم الحديث على العين والراس، ما لم يخالفه منطوق. فإذا خالفه منطوق فدلالة المنطوق أعلى من دلالة المفهوم. إيه المنطوق؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه ورائحته. هذا في الرواية، وإن كانت حديثة ضعف إلا أن العمل عليه. يبقى إذن مفهوم هذا الحديث خالفه منطوقه الحديث الآخر، وستقدم دلالة المنطوق على دلالة الإيه؟ على دلالة المفهوم. يبقى حديث القلتين من ناحية نقوله في اضطراب، ومن ناحية أخرى حتى لو صححناه فإننا نقول إلا أن مفهومه هذا نجاسة الماء إذا كان أقل من القلتين إنما هي ثابتة بالمفهوم، والمفهوم لا يعارض الإيه؟ المنطوق، أو لا يقدم في التعارض عن المنطوق بل يقدم المنطوق. يبقى إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة وسعتنا، هو الراجح. تبين لنا إذن من خلاصة هذا البحث أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا. اثنين، أن الاتفاق حاصل بين العلماء في الماء الكثير اللي هو إذا بلغ القلتين فما أزيد، والخلاف فيما إذا كان أقل من الإيه؟ من القلتين. نعم.
في أمر مجمع علينا أن الماء طهور لا يجوز شيء إلا ما غير طعم أو لون أو ريحة، هذا مجمع علينا في الكثير ولا مجمع علينا في الكل؟
كله. يبقى كله. نعم. بس هو في الكثير باتفاق ولو لم يتغير، لكن في القليل هذا اللي فيه الخلاف.
قال باب ما جاء في بئر بضاعة. قال حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان الحرانياني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن صليت بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر مضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود سمعته قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت إذا نقص قال دون العورة قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم زرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون.
فهذا الحديث أورده حديث بضاعة ومشهور أورده أبو داود رحمه الله تعالى عقب الحديث السابق إذا بلغ الماء القلتين ليدلل على ما قلناه وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الأطهر لا ينجسه شيء زي ما قلنا إنما هو يكون عاما في القليل والكثير إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. قوله قتيبة بن سعيد هذا من رجالات الجماعة فقد أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه لم يخرج حديث قتيبة ولم يذكر قتيبة لكن الجماعة خرجوا له. ومحمد بن إسحاق رحمه الله تعالى أيضا من المدلسين فهو صدوق إلا أنه يدلس محمد بن إسحاق. والعجيب أن محمد بن إسحاق هذا من أعجب الرواة. ليه؟ الراوي قد يختلف فيه لكن الاختلاف يعني يكون بونه يسيرا شيء تفاوت بين من يجرح بين من عدل يكون بسيط. لكن العجيب ان محمد بن اسحاق هذا في السماء عند اقوام وفي الارض السابع عند اقوام يعني عجيب. فمثلا يقول في مالك رحمه الله تعالى رحمه الله واسعه مالك رحمه الله تعالى يقول محمد بن اسحاق انه لو انا وقفت بين باب الكعبة والحجر الأسود وأقسمت أنه كذاب دجال لمحنه خلاص. يعني لو وقف بين المقام والحجر وحلف أنه كذاب دجال ما حنف. هذا محمد بن إسحاق. وعند أقوام ثقة يعني بالتكرار بل بعضهم جعل ثلاثة ثقة. ومعلوم انه التزكية اذا اكدت فتكون من اعلى ما يكون ثقة. فعجيب. فعلماء كبار فطاحب عدلوه وعلماء ايضا جرحوا. لهذا اختلف العلماء في هذا. والذي يترجح من أقوال العلماء في هذا والذي عليه الجماهير أن حديثه حديث لا تقل رتبته عن الحسن يعني عن حديث الحسن يعني وأنه صدوق إلا أن أفته التدليس. لكن هو من جهة نفسه في نفسه فهو صدوق ولا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وقيل إن مالك رحمه الله تعالى لما قال ذلك يعني كان بينه وبين محمد بن إسحاق ما يكون بين الأقران. وورد هذا إن صح أن مالك رحمه الله تعالى رد من سعته رجع عن ذلك في آخر حياته رجع عن قبر محمد بن إسحاق في آخر حياته وأرسل له بهدية قبل أن يموت رحمه الله تعالى رحمه الله سعته
وإنما كان بينهما ما يكون بين الأقران. فمحمد بن إسحاق له أقوال أيضا في مالك، ومالك له أقوال في محمد، فيكون هذا من باب يعني ما يكون من كلام بين أقران. كلمة الكلام بين أقران يعني أن قد يقع القرين في قرينه من جهة التزكية وغير من جهة الجرح وكذا، وهذا لا يعتبر عند العلماء، يعني ما يكون بين الأقران لا يؤخذ عند العلماء. زي مثلا واحد بينه وبين واحد خلاف أو مثلا غير معينة، فيحصل مثلا أن ممكن واحد لفظه إيه يزل فيما يكون بينه وبين قرينه من هذا. فالذي يترجح في حديث محمد بن إسحاق أنه لا ينزل عن رتبة الحسن، فهو في نفسه ثقة لكنه يدلس. فصرح محمد بن إسحاق بالتحديث قبل حديثه، وإذا لم يصرح فإنه يتوقف حتى يعلم التصريح بذلك، إلا إذا روى شعبة. فإذا جاء شعبة أيضا شعبة يرفع حديث الأعمش وحديث محمد بن إسحاق وحديث قتادة، إذا روى شعبة عن الجميع فإن الحديث يشتد بذلك، لأن شعبة ما يروي إلا بما حصل التصريح بالسماع. ولهذا الذهبي رحمه الله تعالى أطال في رواية محمد بن إسحاق في ميزان الاعتدال، لأن يعني محمد بن إسحاق حقيقة احتاج وقفة طويلة من العلماء في جمع الرأي فيه، لأنه التفاوت بين التجريح والتعديل تفاوتا عظيما جدا جدا، يعني تفاوتا عظيما. وهذا يدل على أنه الجرح ليس منضبط، ليس منضبط. يعني تجيب واحد في السماء من ثقة ثقة وتنزله إلى أنه كذاب دجال، هذا صعب، هذا صعب. لكن واحد يقول مثلا له أوهام، واحد يقول مثلا كذا إيه قريبة، لكن على طول كذاب دجال هذا ما يصح. نعم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.